الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، نبتدئ هذا الدرس في هذه الدورة المباركة التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها جميعا ونحن في هذه الدار المباركة، دار الحديث بمدينة السلام، القائم عليها فضيلة شيخنا أبي عبد الرحمن نعمان بن عبد الكريم الوتر حفظه الله ورعاه، والذي نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بدروسه النافعة الماتعة. وهذا الدرس إنما هو إخواني في الله من باب المشاركة وتحصيل حاصل، وإلا فالأصل في هذا الباب دروس شيخنا حفظه الله التي فيها العلم الغزير والخير الوفير كما هو معروف ومعلوم عنه. وهذا الدرس إخواني في الله التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله قبل الشروع في هذا الكتاب النافع المبارك. نقول إخواني في الله إن أعظم ما ينبغي للإنسان أن يشغل به في هذه الأزمنة طلب العلم الشرعي، هذا الأمر العظيم الذي جاءت النصوص بالحث عليه والترغيب فيه. وقد نص الأئمة كما هو معلوم لديكم على أنه ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت فيه النية. يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت فيه النية. أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وسنده حسن، وكذا أيضا أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث. وقال مهنا: قلت لأحمد: حدثنا ما أفضل الأعمال. مهنا أحد تلاميذ الإمام أحمد يقول للإمام الجليل أحمد بن حنبل: حدثنا ما أفضل الأعمال. قال: طلب العلم. قلت لمن؟ قال: لمن صدقت نيته. سؤال نافع من مهنا لشيخه الإمام أحمد، يقول له: حدثنا ما أفضل الأعمال. قال: طلب العلم. قلت لمن؟ قال: لمن صدقت نيته. قلت: وأي شيء يصحح النية؟ هذا سؤال عظيم إخواني في الله، كلنا نحتاج إليه، كلنا نحتاج إلى أن نصحح نياتنا. يقول: وأي شيء يصحح النية؟ قال: ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل، يعني ينوي أن يأخذ العلم بتواضع وأن يتواضع لله ويتواضع لإخوانه المسلمين. ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. وقال بشر بن الحارث الحابي: لا أعلم على وجه الأرض عملا أفضل من طلب العلم والحديث لمن اتقى الله وحسنت نيته. يقول بشر: لا أعلم على وجه الأرض عملا أفضل من طلب العلم والحديث لمن اتقى الله وحسنت نيته. وقال ابن المبارك: ما من شيء أفضل من طلب العلم لله، ما من شيء أفضل من طلب العلم لله، وما من شيء أبغض إلى الله من طلب العلم لغير الله، ما من شيء أفضل من طلب العلم لله، وما من شيء أبغض إلى الله من طلب العلم لغير الله. ما أعظمه من كلام إخواني في الله. ما من شيء أفضل من طلب العلم بشرط أن يكون ماذا؟ لله. وما من شيء أبغض إلى الله من طلب العلم لغير الله. هذه الآثار في الأدب الشرعية لابن مفرح الثاني 126-127. الأدب الشرعية لابن مفرح الثاني 126-127. وقال وكيع: ما عبد الله بشيء أفضل من الحديث. وقال وكيع: ما عبد الله بشيء أفضل من الحديث. أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث، الخطيب في شرف أصحاب الحديث رقم 162 وإسناده صحيح. ومن المعلوم إخواني في الله أن طلب علم الحديث يعطي الإنسان قوة في الحجة، فإن الإنسان إذا تضلع في علم الحديث وفتح الله عليه فيه تجده مثلا إذا تكلم عن مسألة ذكر دليلها، وإذا ذكر الدليل أفهم الخصم، خاصة إذا كان طالبا للحق. ومن ثم يقول الإمام الشافعي: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته. من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته. وأهل الحديث عندما نأتي نذكر قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. جاء عن الإمام أحمد أنه قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وجاء تفسير الطائفة المنصورة بأهل الحديث عن جمع من السلف، منهم ابن المبارك وابن المديني وأحمد بن سنان والبخاري ويزيد بن هارون، وجمع من العلماء يبلغون نحو من 20 عالما كلهم يفسرون قولهم عليه السلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، يقولون هم أصحاب الحديث. بل النووي في تهذيب الأسماء واللغات يقول: وجملة العلماء أو جمهورهم على أنهم حملة العلم. وعلم الحديث إخواني في الله ما انتشر في بلد إلا قلت فيه البدع. كون أن الله يوفقك وتطلب علم الحديث وتتضلع فيه وتصير بإذن الله فيه مبرزا، تعرف الصحيح من الضعيف، ويفتح الله عليك في هذا الباب، ينفع الله بك في بلدك وفي مكانك، فيحيي بك سننا ويميت بك بدعة. لأن من أعظم أسباب انتشار البدع بين الناس الأحاديث ماذا؟ الضعيفة والموضوعة. ولهذا لاحظ العلامة الألباني عندما كتب إيش؟ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة في عنوان الكتاب، وأثرها السيء على الأمة، الآثار السيئة للأحاديث الضعيفة والموضوعة. واسمعوا إخواني في الله إلى هذا الأثر عن الإمام أحمد الذي ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية الثاني 126. يقول الحسن بن ثواب: قال لي أحمد بن حنبل: ما أعلم الناس اليوم في زمان أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان. هذا في زمان من أخواني في الله؟ في زمان الإمام أحمد رحمة الله عليه، ذاك الزمن الذي فيه الكبار، الإمام أحمد ويحيى بن معين علي بن المديني عمرو بن علي الفلاس، الطبقة التي كان فيها الفهم والعلم والخير، الذين أدركوا الجبال من الأئمة كالحمادين والسفيانين ويزيد بن هارون وأمثال هؤلاء. ومع ذلك يقول الإمام أحمد: ما أعلم الناس اليوم في زمان أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان. يعني يرى أن زمانه هو إيش؟ أحوج زمان إلى طلب علم الحديث. كيف لو رأى زماننا الإمام أحمد؟ ماذا عسان يقول؟ فلهذا الحسن بن ثواب قال: ولما؟ ليش؟ لماذا زماننا أحوج ما يكون إلى طلب علم الحديث؟ قال: قلت ولما؟ قال: ظهرت البدع. ظهرت البدع، فمن لم يكن عنده حديث وقع فيها. لأحمد يقول: ظهرت البدع فمن لم يكن عنده حديث وقع فيها، يعني وقع في البدع. فمعرفة علم الحديث والاهتمام بعلم الحديث يكون بإذن الله سببا عظيما للنجاة من البدع والمحدثات. ومما ينبغي إخواني في الله أن يعلم أيضا أن كل العلوم محتاجة إلى علم الحديث، كل العلوم بحاجة إلى علم الحديث. مثلا عندنا علم العقيدة، علم العقيدة مبني على ماذا؟ على القرآن والسنة، أليس كذلك؟ عندما نأتي نقرأ في كتب العقائد إيش نجد؟ آيات وأحاديث وآثار. هذه الأحاديث والآثار لا بد لمعرفة ماذا؟ الصحيح من الضعيف، خاصة عندما تكون المسألة مسألة إيش؟ عقيدة، اعتقاد يعتقده الإنسان. فلا يبني اعتقاده، لا يبني اعتقاده على حديث ضعيف أو حديث موضوع أو غير ذلك. الآن عندما يأتي مثلا طالب علم العقيدة ويدرس بدون معرفة لعلم الحديث، ربما كم من الأقوال المخالفة للصواب مما جاءت عن بعض السلف مما لا تصح يعتقدها. فربما مثلا قرأ الأثر عن ابن عباس في قوله تعالى: واسع كرسيه السماوات والأرض، جاء عن ابن عباس في أثر أنه قال: كرسيه علمه، كرسيه علمه. إذا ما كان عنده معرفة في علم الحديث، ربما يبني على هذا القول أن الكرسي معناه إيش؟ نعم، العلم. وهل الكرسي معناه العلم؟ كلا، الكرسي كما ثبت عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه قال هو موضع القدمين، وما جاء عن ابن عباس من أنه قال كرسيه علمه لا يصح ولا يثبت، بل إسناده ضعيف جدا. كيف ستعرف هذا أن هذا يصح وأن هذا ما يصح؟ عندما تأتي وتدرس علم الحديث، وهكذا التفسير، وهكذا الفقه. الإمام الشافعي مع جلالته وإمامته أحد الفقهاء الكبار يقول للإمام أحمد: أنتم أعلم بالحديث والرجال مني. انظر تواضع الشافعي وحرص الشافعي على الخير والعلم. يقول الإمام أحمد: أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث صحيحا فأعلموني به. أي شيء يكون كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا. وهذا جاء في أداب الشافعي بن أبي حاتم ونقله العلامة الألباني، كما معلوم عندكم في مقدمة صفة الصلاة له رحمه الله، بل يذكر الأئمة الأعلام أن طالب العلم لا يصير عالما إلا إذا عرف ماذا؟ علم الحديث، وعرف الصحيح وعرف الضعيف. ذكر الحاكم في معرفة علوم الحديث عن أحمد وإسحاق أنهما قالا: إن العالم إذا لم يعرف الصحيح والسقيم والناسخ والمنسوخ من الحديث لا يسمى عالما. يقول الحاكم في معرفة علوم الحديث عن أحمد وإسحاق: إن العالم إذا لم يعرف الصحيح والسقيم والناسخ والمنسوخ لا يسمى عالما. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لا يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح. يقول ابن مهدي رحمه الله: لا يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح. هذه إخواني في الله مقدمة يسيرة في بيان أهمية وفائدة علم الحديث، هذا العلم العظيم الذي ذكروا فيه أن علم الحديث ذكر ولا يقوى عليه إلا ماذا؟ ذكور الرجال وفحولهم. وهذا الكتاب إخواني في الله نزهة النظر هو للحافظ ابن حجر رحمه الله، والحافظ ابن حجر أشهر من نار على علم، فكتبه ومصنفاته تعتبر من أنفع وأعظم المراجع في علم الحديث. وقبل أن نشرع إخواني في الله في قراءة هذا الكتاب، نذكر ترجمة يسيرة للحافظ ابن حجر رحمه الله، فنقول: هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن حجر، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن حجر الكناني العسقلاني الشافعي، ولد سنة 73 و700، سنة 73 و700، يعني على هذا يكون ولد بعد موت الحافظ ابن كثير بكم؟ بسنة واحدة، بسنة، لأن الحافظ ابن كثير مات سنة 72 و700، الحافظ ولد سنة 73 و700. وسبحان الله يا إخوان، التوفيق بيد الله، ومن أراد الله به خيرا أخذ بيده. الآن العلماء والأئمة في هذه العصر، الجامعات والمعاهد العلمية ودور الحديث، أعظم ما ينتفع فيها العلماء والطلبة بكتب الحافظ ابن حجر، فتجدهم ينتفعون بفتح الباري، شخص البخاري الذي قال فيه الشوكاني لما طلبوا منه أن يشرح البخاري قال ماذا؟ لا هجرة بعد الفتح. وتأتي بعد هذا إلى الكتب النافعة للحافظ التي ربما نذكر شيئا منها، تعجب عجبا عظيما عندما تجد أن الحافظ ابن حجر نشأ يتيما، فأبوه مات وعمره 4 سنوات، وأمه ماتت قبل ذلك. أبوه مات وعمره 4 سنوات، أمه ماتت قبل ذلك، يعني نشأ يتيما من ماذا؟ من جانب نعم الأب والأم. ومن مات أبوه وأمه إيش يسمى؟ لطيم. نعم، من مات أبوه وأمه فإنه يسمى لطيما، يعني من الجهتين، جهة الأب والأم. لكن أبوه أوصى به إلى 2 من محبيه، أوصى به إلى 2 من محبيه، وهما زكي الدين الخروبي وشمس الدين بن القطان المصري. زكي الدين الخروبي وشمس الدين ابن القطان المصري، فاعتنيا بالحافظ اعتناء عظيما، ولهذا دخل الكتاب وهو ابن 5 سنين، وأكمل حفظ القرآن في 9 من عمره، وصلى بالناس التراويح في الحرم المكي وله من العمر 12 عاما. صلى بالناس التراويح في الحرم المكي وله من العمر 12 عاما. فانظروا التوفيق إخواني في الله، عندما يمن الله تعالى به إلى العبد كيف يصير حاله. وبعد هذا كان له من حرص على الخير والعلم شيئا كثير، فبعد حفظه للقرآن كتب شيئا من مختصرات العلوم، وسمع كتب السنة البخاري وغيره، ولما قارب 20 فاق أقرانه في فنون الأدب ونظم الشعر الرائق، نظم الشعر الرائق وكتب النثر الفائق، واهتم بالتاريخ وبعلومه. ولما بلغ من العمر 20 عاما حبب الله إليه علوم السنة، علم الحديث، فأقبل عليها إقبالا عظيما، سماعا وقراءة ومشاركة، ورحل في طلب العلم إلى كثير من البلدان. سافر إلى اليمن، ومعلوم في ترجمة الحافظ ابن حجر أنه أتى إلى زبيد، ليس كذلك؟ وسمع من فيروزآبادي، من فيروزآبادي صاحب القاموس المحيط. وسافر أيضا إلى الشام والحجاز، وأخذ العلم عن مشاهير علمائها، بلغ عدد شيوخه سماعا وإجازة وإفادة نحو 500 شيخ، 500 شيخ في سائر العلوم، خاصة في الفقه والحديث. وطبعا لو تقرأ في ترجمة الحديث في الله، يعني تجد أن مشايخه كانوا هم أعلام العلم في ذلك الزمان، كابن الملقن وسراج الدين البلقيني والحافظ العراقي. والحافظ العراقي هو الذي لقب ابن حجر بالحافظ، هو الذي لقب ابن حجر بالحافظ وعظم شأنه وفخم أمره، وشهد له بأنه أعلم أصحابه بالحديث. وتوافد الناس عليه بعد ذلك لأخذ العلم عنه، ففي الضوء اللامع للسخاوي يقول: وكثرت طلبته حتى كان رؤوس العلماء من كل مذهب من تلامذته. كثرت طلبته حتى كان رؤوس العلماء من كل مذهب من تلامذته، حتى ضاقت بهم مجالسه وامتلأت بجموعهم مدارسه. وطبعا من أبرز تلاميذه السخاوي رحمه الله، هذا خريجه وخصيصه، وانتفع لابن حجر انتفاعا عظيما السخاوي، والسخاوي عنده ملكة عظيمة في علم الحديث، تشهد بذلك مصنفاته ومؤلفاته. وأخذ أيضا من تلاميذ زكريا الأنصاري وابن قاضي شهبة وابن فهد وأمثاله. وسبحان الله يعني كما ذكرنا قبل قليل يعني أنه أما بالناس في الحرم وله من العمر 12 عاما كذلك ابتدأ بالتصنيف في 23 من عمره، ابتدأ بالتصنيف في 23 من عمره واستمر على ذلك حتى توفاه الله، ووصلت مصنفاته كما أحصاها بعض الباحثين إلى 82 و100 كتاب. طبعا من أنفع كتبه فتح الباري، تهذيب التهذيب، تلخيص الحبير، لسان الميزان، وكذا أيضا التغليق التعليق. فرحمة الله تعالى عليه انتفع المسلمون بعلمه انتفاعا عظيما، وتولى القضاء بعد إلحاح ولأي، ومكث في القضاء 11 عاما، وخطب في الجامع الأزهر وجامع عمرو بن العاص، وتولى منصب الإفتاء أكثر من 30 سنة، تولى منصب الإفتاء أكثر من 30 سنة، وتوفي رحمه الله في أواخر ذي الحجة 52 و800 52 و800. هذا الكتاب إخواني في الله الذي نحن في صدد قراءة والتعليق اليسير عليه، كتاب نزهة النظر، هو شرح لكتاب نخبة الفكر له، ونخبة الفكر كما تعلمون يعتبر من أنفع المصنفات في علم الحديث للمبتدئ في طلب علم الحديث، حتى قالوا علم الحديث غدا في نخبة الفكر نارا على علم يدعو للأثر، يقولون علم الحديث غدا في نخبة الفكر نارا على علم يدعو للأثر. فاهتم بها العلماء والطلاب اهتماما عظيما، والحافظ رحمه الله كتب هذا الشرح عليها. يقول السخاوي عن نزهة النظر: وهو شرح لكتاب نخبة الفكر السابع، يقع في مجلد لطيف، يقول دمجها فيه وقد كان عظيم الفائدة، حيث تنافس الفضلاء من أبناء الإسلام عربا وعجما في تحصيله والاعتناء به، ونسخه الكثير من الشيوخ وطلاب العلم. وسبب تأليف نسخة النظر، سبب تأليف هذا الكتاب، أنه كتبه بناء على طلب جماعة من الناس سألوه أن يشرح مؤلفه نخبة الفكر، ولذا قال فأجبت إلى سؤاله. وهذا كما تعلمون من أسباب التأليف، من أسباب التأليف كما معروف ومعلوم لديكم أنه إما أن يسأل العالم أن يكتب شرحا على كتاب معين فينبي ذلك الطلب، أو أحيانا من أسباب التأليف أن العالم نفسه يرى حاجة الناس إلى أن يكتب في هذا الموضوع أو يشرح هذا الكتاب فيبادر إلى شرح بنفسه. وأحيانا قد تكون بعض المؤلفات إجابة عن إيش؟ نعم؟ عن سؤال، قد تكون إجابة عن سؤال. فعندنا مثلا الآن الواسطية، التدمرية، الحموية، كل هذه عبارة عن إيش؟ إجابة عن أسئلة. الواسطية سؤال كتب إلى رفع إلى شهر الثاني من رضية الدين الواسطي فأجاب عنه بهذا الكتاب، وكذا التدمرية كما في مقدمته أنه سؤال وصل إليه من تدمر، حموية من حماه، وهذا أيضا حاصل في كثير من كتب أهل العلم. فكتب رحمه الله هذا الكتاب النافع وسماه نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. النزهة إخواني في الله مع أنه شرح، قلنا أنه شرح لماذا؟ نعم، لنخبة الفكر، ومع ذلك لأهمية هذا الكتاب ولأن فيه ألفاظ تحتاج إلى توضيح وبيان كتبت عليه شروح، فأذكر لكم بعض الشروح حتى إذا أحب بعض الإخوان أن يرجع إليها لأهميتها هي كثيرة، لكن من أنفعها ثلاثة شروح. من أنفعها ثلاثة شروح. الأول شرح عبد الرؤوف المناوي اليواقيت الدرر، اليواقيت والدرر، شرح نخبة الفكر للمناوي، وهو مطبوع في مجلدين، اليواقيت والدرر، شرح نخبة الفكر. وهكذا أيضا من الشروح النافعة عليها شرح علي القاري، شرح علي القاري مصطلحات أهل الأثر، مصطلحات أهل الأثر في شرح نخبة الفكر. وهكذا أيضا قضاء الوطر للقاني، برهان الدين اللقاني، مطبوع في ثلاثة مجلدات، واسمه قضاء الوطر لبرهان الدين اللقاني. هذه يعني فيما رأيتها من أحسن ما كتب من الشروح على النزهة، وإلا فهنا إمعان النظر لمحمد أكرم السندي، وبوجة النظر لأبي الحسن السندي أيضا، وهناك أيضا أعلى الرتبة لفصيح الدين الحيدري. هذه شروح، منها ما طبع ومنها ما لم يطبع، أما الثلاثة الأولى مطبوعة موجودة، والأخيرة كان إمعان النظر أيضا لمحمد أكرم السندي كأنه أيضا مطبوع، وعليه أيضا حواشي مثل القول المبتكر للقاسم ابن قطلبغة، وهناك حاشية أيضا لأبي الحسن الأجهوري، وحاشية لمحمد بن أبي شريف، وحاشية بعنوان منح النغبة لرضي الدين بن الحنبلي. وهناك أيضا إخواني في الله يعني لبعض المعاصرين حواشي نافعة، هناك حاشية للشيخ ابن باز عليها، عثيمين أيضا له تعليق على النزهة، وهناك أيضا حاشية للشيخ الألباني رحمه الله، حاشية للشيخ الألباني عليها، كتب منها إلى آخر بحث الحديث الحسن، فطالب العلم أيضا ينتفع به كتابات هؤلاء الأئمة، الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ الألباني، لما لهم من معرفة وبصر بهذا الفن، ولأنهم ربما يكتبون يعني كما نقول إيش بلغة عصرية، ربما تكون ماذا أسهل للطالب وأيسر عليه في فهم هذه الرسالة النافعة. طبعا كما تعلمون الكتاب نقرأه في دورة، والتدريس في الدورات ليس كالتدريس الذي يكون منتظما مستمرا، فإن شاء الله نحاول فقط أننا نعلق تعليقات يعني يسيرة خفيفة بقدر المستطاع، حتى نستطيع بإذن الله أن ننتهي من قراءة هذا الكتاب في هذه الفترة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يعيننا على مرضاته، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.